بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن أعتقد أننا وصلنا إلى مسألة سندات السلم، وهذه مسألة ظاهرها يحتاج إلى نوع من الدقة، لأنها تشكل في بعض جوانبها. أنا لم أشر إلى الإشكالات، فعلا كان في عرض الموضوع بإطاره المبسط، لكن سأذكر الإشكال إن شاء الله تعالى. مسألة سندات السلم، اليوم البنوك الإسلامية تمارس عقد السلم وتمارس شيئا آخر، ما يسمى بالسلم الموازي. هذا كلام شرحته في الدرس الماضي، يعني المزارع يحتاج إلى تمويل فيعلن عن استعداده لبيع قمح من نوع كذا من صنف كذا، الطن مثلا بكذا، هاي الطن ب15,000، الطن ب18,000، يأتي إلى البنك، البنك يشتري منه 100 طن. يأتي المزارع إذن يبيع سلما. ما يبيع سلما؟ أي يبيع موصوفا بذمة، لا يبيع إنتاج أرضه، بل هذا سلم بده يكون بيع لموصوف في الذمة. يقول أبيع ذلك، يسلمه كما قلنا ثمن 10 أطنان، 20 طن، 50 طن من القمح من نوع كذا، صنف كذا، جودة كذا، معبأة بأكياس في تاريخ بتاريخ كذا، كل التفصيلات التي يجب أن توضح يوضحها. والطن بمقدار 18، طبعا الآن على أن تسلم في 3/7 من العام، 3 من الشهر السابع. هذا العقد ما في إشكال، واضح عقد سلم. البنك الآن هو بدوره يعلن عن استعداده لبيع قمح من الصفات نفسها على أن يكون التسليم ب4/7، ب5/7 بالمكان الفلاني، على أن يكون الطن بدل ما يقول ب18 يقول ب20، بيع بالطن 2000. هذا البيع بسموه السلم الموازي، يعني هو مجرد تسمية، يعني مصطلح لممارسات لنشاطات البنك التي يمارسها بشكل إسلامي لا إشكالات فيه. أنا في الدرس الماضي وضعت إشكالين في صيغة قرار المجمع الفقهي، لكن حاولنا أنه نصحح العبارة، لأنه شرط عقد السلم أن يكون على موصوف الذمة لا على معين، فما بيقول على إنتاج أرضك، هذا لا يجوز. بلكي ما أنتجت أرضه، بلكي أنتجت أقل، بلكي أنتجت أضعاف. فبيقول أنا بدي قمح من نوع كذا، من نخب كذا، من الجودة كذا، بتاريخ كذا وبس. بنفس الشكل البنك بتولى بيعها سلما، بيع هالصفات، ما بيقول ما سيأتيني، ولا بيقول إنتاج الأرض الفلاني، ولا بيقول شو بيقول، بدي بيعها قمح جزيري، نخب أول، من النوع القاسي كذا إلى آخر، لأنك بيعتقد الصفات اللازمة بيانها، يبين كل الصفات التي المطلوبة. بكم يبيعها؟ ب20، والتسليم بالمكان نفسه. هذا يسمونه سلم موازي. طبعا المستودع بتعرف على القسيمة التي تم بها الشراء الأول، أو السندات التي تم بها الشراء الأول، اللي هي عبارة عن سندات مالية مكتوب عليها مثلا قيمة 5 أطنان 90، كل قسيمة 90 10 قسائم ساوي 50 طن. هالقسائم هي سندات بقيمة ما كان قد سدد إلى المزارع أو إلى البائع إلى المسلم إليه. بيجي البنك مشان يقدر يستلم من المشتري الجديد المسلم إليه المسلم الجديد. أنا كان سنة من الموازي البنك بيشتغل من المزارع ب 18 أعلن عن إنه هو سيبيع سلما بتاريخ 5/7 قمح من نوع كذا نفس الصفات التي كان قد تعاقد عليها ب20 لأنه بيربح 2000. البنك يعرض هذه البضاعة التي جاءته التي تعاقد معه فيبيعها سلما ب20 واشتراها بايش؟ عم يقول هو اشتراها يعني اشترى بضاعة ثم باع بضاعة سلما من نفس الصفات نفسها لكن بدل من ان يبيعها سلما ب18 باعها ب20. انا اقول باعها ضمير ليس عائدا على معين عائد على موصوف عائد على موصوف لانه يقال انني بعت شيئا لا املكه بعت قبل القبض انا الان سلم وليس بيعا والسلم لموصوف بالذمه وليس المعين. الان البنك التزم في ذمته بكميه 50 طن لشخص لشخصين لعشرة بهذه الكمية التزم بها يبيعها يبيعها سلما بشيء. البيع الثاني السلم الثاني يسمى السلم الموازي يعني هو سلم آخر قام به المسلم المسلم صار فيه المسلم مسلما إليه مع طرف ثالث. خليني مثلها عمليا. أنا بمثل المزارع خضر بيمثل البنك ما شاء الله يعني لكن نعم دفعني قيمة 50 طن سلما يعني الكاش بمجلس العقد مبلغ يساوي قيمة 50 طن من القمح ضرب 18. بعد أن تم التعاقد والاتفاق على هذه الصفة إجا هو بقى بزنس يا زلمة خبر عرب أنه مستعد لتأمين قمح من الصفات التي كان قد اتفق معي عليها وأنا التزمت له بقمح من نوع كذا هو يلتزم تجاه الشيخ مصعب بقمح من النوعين ذاتها. هو لا يقول أنا ما سأشتريه من توفيق أبيعك إياه لأنه أصلا ما قول هذا مو بيع على سلم. هو يقول أنا مستعد أن أؤمن لك في 5/7 أنا هسلم إياه 3/7 إن الله راد بس بيصير له شي مشكلة. نعم هو التزم في ذمته تجاه الأخ مصعب أن يؤمن له قمح من النوعية التي اتفقت معه عليها ومن نخب نفسي ومن صفات ذاتها تجاه الأخ مصعب. الالتزام الجديد تجاه الطرف الجديد يسمى سلما موازيا. لحد الآن ما في إشكالات البنك من هذا العقد يختلف عن هذا العقد. هون الطرفين التزموا بشيء هون التزموا بشيء تطابقت صفاته ولكن لا علاقة فيما بين الالتزامين لا علاقة فيما بين الالتزامين. الإشكال أنه هنا يصير البنك عم يمارس شيء بعض البنوك ما عم يقول أنا ببيعك قمح عم يقول أنا ببيعك سندات قمح تحول القمح إلى سندات بمجرد هذه السندات أنت بتأخذ قمح. فأنا ببيعك السند قبل 18 و20 شايفين الصيغة هاي الصيغة محرمة أنا ما عندي سند، أنا باعقد عقد سلم مستقل. حتى لو كان السلم المستقل اللي أنا التزمت فيه متغلق بالصفات التي أدبت، كيف حتى لو كانت صفاتي ذاتها، إلا أن العقدين المتصلين منفصلين تماما. فأنا لا أبيع سندات، أنا أبيع قمحا بصفات تتفق مع القمح الذي اشتريته من فلان سرق. شو الإشكال فيها؟ لا بتقول أنا بعتك سند، يعني بعتك ورقة تمثل قيمة مالية ب 18,000 ب 20,000، شو هذا اسمه؟ هذا اسمه ربا. شو اسمها؟ بعتك 18 ب 20. طيب شو جبرني أنا أقول ما ببيع سند؟ شوفوا شلون إبليس بيدخل في المعاملة ويفسدها. الإبليس هو هذا الذي يسمى اختراقا للأنظمة الإسلامية في المعاملات المصرفية الإسلامية. نحن أخذنا على بعض القائمين على البنوك الإسلامية غلط زيادة الأسعار في الإيجار المنتهي بالتمليك بمعيار ليبر. معيار ليبر هو معيار الفائدة في بنوك بريطانيا. شو دخلنا فيهم؟ شو ربطنا بهال سم الهاري اللي قاعدين عم يتسمموا فيه؟ ليش لحتى اربط اقتصادي باقتصادهم؟ ليش لاربط البيبيع بهم؟ الان امريكا عم تنهار في اقتصادها، بدي اجي انهار انا كمان معها؟ امريكا عم تبيع النجاسه وتشتري النجاسه، انا بدي اربط اشتري النجاسه وبيع النجاسه؟ بريطانيا عم تتعامل بالظلم والجور للعدوان، انا بدي شو هالكلام هذا؟ أنا لا أقول إن السلم الموازي هو بيع سندات، إنما أقول السلم الموازي هو عقد سلم مستقل، سواء كان بثمن أقل أو كان بثمن مماثل أو كان بثمن أكبر. بس وأنا إذا تحررت من نظام الفائدة اللي هو الجذر وأساس النظام الاقتصادي الربوي، فينبغي أن يكون تحرر من الشكليات أسهل وأيسر بكثير من تحرر من الأساسيات. الصيغة صار خلاف عليها، أنا تحررت من شيء اسمه فائدة، أنا تحررت من شيء اسمه ربا، أنا تحررت من شيء اسمه حرام. ألجأ إلى مصطلحات ذاتها وأضع نفسي في مستوقع نجاستها، أنا ماني مطلع شيء أبدا. هذه التي يريد المخترقون النظام الاقتصادي الإسلامي أن يبسوها في مبادئ بسيطة جدا للتعاون. نحن لسنا يعني مو مالنا بحاجة إلها، حتى ولا حتى أن حاجة ما في إلها. يا عم عقد سلم موازي، ها إيه؟ طيب شلون بيستلم البضاعة؟ يا الله والله فعلا مشكلة خطيرة. شلون بده يستلم البضاعة يا عمي؟ هل إيصال اجعله مربوط بإيصال ثاني، تسلم البضاعة المشاء إليها بالورقة الخلفية لفلان بناء على عقد مستقل تماما؟ أنا ما عم بيعك سند، أنا عم بيعك بضاعة سلما، وبتقول تستلم المستودع الفلاني بس، أنت ما لك علاقة بالعقد السابق لا من قريب ولا من بعيد ولا بسندات ولا شيء. أنا لا أبيعك سندا، وهذا الذي ينبغي أن يقال. حسب السندات وبيع السندات والحكي الفاضي كله عندنا غير موجود. نحن إشكالاتنا يظن البعض أنها مجرد مصطلحات، لكن هي في الحقيقة جوهر المشكلة. يا أخي شو هو مثل؟ لا 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 حبيب الله يبارك، لا بدي بدون بين القمور ولا أشوف مهمات وحشة. أنا يا أخي هذا اسمه عقد سلم جديد، لا علاقة بالعقد السابق لا من قريب ولا من بعيد، وانا ابيعك قمحا بهذا السعر بغض النظر عن عقد السابق. ابدا. انا شرحت المساله مثل ما هذاك ساوى سند، انا مساوي سند عقد جديد، وبنزل امين المستودع اللي هو اجير عندي يسلم البضاعه على توقيعي. انا شو بصير مشكله يعني؟ يسلم البضاعه على توقيع او التوقيع الذي هو عندي، أو بموجب هذا التوقيع بموجب الموضوع مع المرفق. إيش الكلام هذا؟ الكلام التافه اللي بدون يخترق النظام الإسلامي هذه الأشياء التي يزجونها في مصطلحاتنا لا ينبغي أن تستعار. أفضل المصرف سندا باع سلما 20 طن القمح تسلم بتاريخ معين في مكان ب200,000 ريال سوري. أفضل المصرف سندا ب220,000 كثمن لقمح من الكمية المذكورة والصفات المحددة تسلم لصاحب السند أو وكيل بتاريخ متفق عليه مسالم بتاريخ الصفقة المذكورة أو بتأخر عن وقت المقر. وبالمكان نفسه مثلا بموجب عقد سلم عقده المصرف مع إنسان آخر ليستفيد المصرف بذلك من الفرق بين السندين سعر الشراء وسعر المبيع. كما يمكن أن يصدر صاحب هذا السند سندا ب240,000 ريال سوري اسم ثالث عقد ثالث لسان أن نبيع سلم للبضاعة الاستفادة المذكورة تسلم للمشتري الجديد سلما بهذه القيمة. أنا لا أرى في هذه المشكلة في هذا الموضوع أي مشكلة ما دام ضمن الإطار الذي أوضحته. ولا أرى التعبير ببيع السند صحيحا، فالسند هنا فيما أرى مجرد وثيقة معتمدة قضائية ومصرفية لدفع السمن المبلغ المذكور فيها مقابل ما تم عقد السلم عليه. لكن أنا الآن نظرا لأني انتبهت إلى بعض الاختراقات أقول لا، أنا لا أبيع سندا ولا يجوز أن أقول أبيع سندا، أنا أبيع قمح. أما بيع السند فهو حسب السندات، بيع السندات لا، هو بيع السند هو مثل الشيك، كلمة سند شيك. أنا عم بيع السند اللي أنا أعطيني البائع بنية عم بيع أكلام 120 مع شو معنى السند؟ معناها شيك. لما بيعت مصاري بمصاري شو اشترط؟ تناسب. أنا عم بيع أكلام 120 شو صار؟ صادمة. أنا ما عم بيع سند عملية، أنا شو عم بيع؟ عم بيع قمح. لذلك كلمة بيع سند هون مانا واردة، مانا موجب ولا يجب أن تستخدم. لا، لأنه هو ما عادت في كلمة سند وعمل هو العقد اللي تم على سند على إيش؟ على قمح، على غسالات، على شال، مستورد كبير عندنا بسوريا استورد سفينة داخل الشر، في تاجر ذمي اشترى منه، هذا الوكيل بالمنطقة اشترى منه 5 أطنان، تاجر نص ذمي اشترى طن، كل واحد بيشتري بفرق سعر، صحيح ولا لا؟ وفرق السعر مين يعني يحرك السوق؟ هو يعني يشغل العملية التجارية. موضوع السند وبيع السند والمصطلح لا وجود له في هذه العملية نهائيا ولا يجوز أن يستعمل. هذا الشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه في نهاية هذا الكلام. فموضوع ما يسمى ببيع السند يجب أن يشتبه بالمصطلح. إنني لا أرى التعبير ببيع السند صحيحا، فالسند هنا فيما أرى مجرد وثيقة معتمدة قضائيا ومصرفيا بدفع المبلغ المذكور فيها مقابل ما تم عقد السند عليه. إنما يمكن أن تنفق هذه الوثيقة مع السند الجديد عندما يبدع المتعاقد مع المصرف وصول بضاعته أي متفق عليه من مكان محدد ليلفقها بوكالة بالقبض ويقبض من جهة استحقاقه، على أن يكون البائع الأخير وما قبله كل منهم ملتزما بذمته بتأمين البضاعة المتفق عليها وفق الصفات المحددة والتاريخ والمكان. أنا حتى عندي لاحظة ما حكيت هون بيكون الاحتراز فيها واضح، لا علاقة لنا بالسند في إجراءاتنا إلا من حيث كونه وثيقة لاستلام بضاعة، أما أنا هي عبارة عن مرفق ورفقه والعقد بيني وبينك ما له علاقة بالورقة. الآن طلاب العلم الصناعي التجار الصناعيين بدي ينتبهوا لكلامي لأنه شوية دقيقة واليوم مناقشة علمية. عقد الاستصلاع اليوم نشاط أو أعمدة نشاط البنك الإسلامي عدة جرات، ولو أنه تحرر من هذه الأعمال لكان أكثر انطلاقا وأقوى جدوى. الوعد الملزم، عقد الاستثناء، شهر الثالثة بتجيب فيما بعد. لما شفت أحد القائمين على نشاطات البنوك الإسلامية في العالم، صديق للرجل وأخونا، وش اسم من الأسماء التي تعتبر أول اسم في مجال العقارات الشرعية وتصميم المنتجات الاقتصادية للبنوك الإسلامية؟ قلت له أنت جئتم إلى ما يسمى بعقد الاستثمار وجعلتم منها سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. عقد الاستثمار أدوه، سويت منه سفينة نوح تحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن قد آمن. إيش وين أدوه؟ الآن سأشرح لكم هذا العقد. يا كلامي صح يا كلامي غلط. مع تعظيمي وتقديري لنشاط البنك الإسلامي، أنا لا أنتقد البنك الإسلامي، أنتقد التسميات، أنتقد استعمال المصطلحات الإنهزامية التي تعد مفسدة لكثير من الأنشطة، يا غطاء لبعض التجاوزات. يا أخي الكريم، الاستثناء خلينا نعرفه لغة. الاستغفار شو يعني؟ الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فكلمة استغفار يعني طلب المغفرة، والاستثناء طلب الصنعة. أن آتي لك إليك وأقول لك اصنع لي سلما، اصنع لي خزانة، اصنع لي ثوبا. لحد الآن الكلمة واضحة الدلالة، ليس عليها أي إشكال، وهذا أنا قائم به. لا تستغني عن البشرية أبدا. اصنع لي بيتا، واصنع لي طائرة، واصنع لي سفينة، واصنع لي خاتما. صحيح، كل من يحتاج إلى هذا الأمر ولا يستغني عنه. من أبسط شيء، اصنع لي قبقابا وخاتما. تتعاقد دولة مع دولة أخرى لصناعة مطار أو بناء، كل اسمه طلب الصلاة. من الناحية اللغوية هذا كلام ليس فيه أي إشكال، أما أن يسقط الأحكام الشرعية عليه فهنا يبدأ النقاش. لو بحثنا بكتب الفقه في المذاهب الأربعة لما وجدنا كلمة عقد الاستثناء في كتب المالكية ولا كتب الشافعية ولا كتب الحنابلة، وإنما نجد هذا المصطلح في كتب سادة الحنفية أتباع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله. ما في أي إشكال. هل يا ترى المذاهب الأخرى لم تقش بمشروعية الاتفاق على طلب الصنعة؟ لا يا أخي، الإشكال الصورة التي سيتحدثون عنها والتي هي موضوع البحث. كما قدموا قبل قليل، الجميع لا يستغني عن طلب الصلاة. أنا صدقني، ممكن إذا أبسط شغلة بالبيت كهرباء ما بتسويها ولا تعسويها، هي طلب الصلاة. بخاف، ويمكن إذا بدي خيب زر بعمل مشروع ربح نص النهار مشان خياطة الزر. بيجي عند واحد خياط يمين هيك إصبعته من الزر فضل. هذا الشيء متفق عليه، أن طلب الصنعة قائم بين الناس، ولولا أن الناس يتفقون على صناعات معينة كل أقامه الله تعالى في صنعة لما قام المجتمع الإنساني أصلا. إذا الموضوع ما هو هنا؟ قال شرعا طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص. لحد هيك ما ذكر في إشكال. الإشكال في آلية التعاقد بين الطرفين، وهنا لا بد أن أقول حتى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة حجمها في مذهب الإمام أبي حنيفة ضيق جدا وغير متفق عليه من حيث حدود وضوابط المسألة. هل هناك عقد اسمه استثناء؟ الكل متفق على عقد اسمه السلام، وعقد السلام مثل ما مر معنا تدفع القيمة في مجلس العقد. ليش؟ لأنه على مبدأ بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع الدين بالدين يعني بالالتزام في الذمة بالالتزام في الذمة ما بيصح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاذب بالكاذب، وهذا حديث قد اتفق العلماء على العمل المقتضى بغض النظر عن تخليق الحديث. مسألة هذيك مسألة أخرى. لاحظوا الإمام مالك في المالكية في كتبهم أشار إلى الاستثناء لكن أدرجوه من السلم. شو قالوا؟ ثم شبه في السلم فقال: كاستصناع سيف أو ركاب من حديد أو سرج من سروجي أو ثوب من حياك أو باب من نجار على صفة معلومة بثمن معلوم فيجوز وهو سلم. معناها تشترط في شروط السلم بده يكون وصف دقيق، بده يكون دفع قيمة في مجلس العقد، بده يكون في تحديد موعد التسليم بحيث ما يقع بين الطرفين أي تنازع ولا ينظر أي من الطرفين. شو رأيك تجي لعند مهني تقول الله يخليك ساوي لي خزانة طول 2.75 سم، ارتفاع 2.10 سم، إذن 3 أبواب، باب كل رفوف وبابين بدون رفوف برف واحد، أعطيته صفات كاملة. إيه سيدي اتفقنا السلام عليكم وعليكم السلام. لا دفعت له، هذا أخونا بالله أبضى مسألة جد. قديش؟ 5000 ليرة. أيها النجار اشتريت خشب ورحت فصلت قوت وحطيت، هذا صاحبنا غاب وما عاد رجع. ليش ما؟ قال غير ملزم، عقد غير ملزم، هذا مذهب الحنفي غير ملزم. نعم سترعد. ما شاء الله حولك، انت جيت شفت قياس الغرفة تبعك واعطيتني اياه وما تعطيني ولا قرش، بعدين تقول لي عقد غير ملزم؟ انا الخشب وين بتناسب القياسات هي؟ بتناسبك الغرفة تبعك الاستاذ؟ طيب هل هالصفات هي بتناسبك لك؟ هذا كلام غير معقول وغير مقبول لا عقلا ولا فقها ولا دينا. اجي انا خرب خشبي مشان حضرتك تجي على بالك تاخذ ما يجي على بالك ما بتاخذ، هذا كلام غريب عن فقهنا، غريب عن التزاماتنا الدينيه، غريب عن روح شريعتنا، وليس هذا الذي اراده الاستاذ الحنفي ابدا قطعا. طيب ملزم، طيب ليش جبت الملزم؟ وشو الضمانات ليكون ملزم؟ انت الان عم تلزم ذمتك بشيء في الذمه، صار بيع الدين بالدين خلافا للقواعد الشرعيه. بيجوا بقى بيجيبوا لي حديث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. والله انا مؤمن بهذا الحديث، حديث صحيح ما في عليه اشكالات، انا اقر بهذا الحديث، لكن بين الحديث انه دفع القيمه ولا ما دفع القيمه، وانه اتفقوا على شيء وان الصفات ولا ما اتفقوا، هل شرح الحديث ذلك كله؟ هل ذكر التفاصيل؟ شو عم تستدل بشيء ما تناول الحديث تفاصيله؟ لا حجة لك فيه، عدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه، لأنه قال عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، عدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود. بعدين منطقا يعني يا حنيفة يقول لك أتلف خشب الرجل، أتعبه، استهلك جهده، ثم استمر واذهب وقل له أنا العقد غير ملزم؟ هل هذا منطق مقبول في ديننا أو في العقل أو في المنطق أو في العرف؟ هذا غير. طيب هل هو عقد ولا مواعدة؟ حتى السادة الحنفية اختلفوا هل هو عقد أم مواعدة؟ كلمة واحد التزام أدبي، بتزورنا بكرة؟ إن شاء الله. شفت حالي تعبان ناسان حطيت راسي بدي يلا سيدي بزورك بعد بكرة. أدبي هذا أحسن الأحوال بفتح لك التليفون ولا اليوم ماني جاي لعندك. هو صحيح أخلاقيا أنه إذا وعد وفى، لكن هل تستطيع قضائيا أن تحاسبه؟ ما كان يحسب إلا في مذهب الإمام مالك، قالوا أنه إذا كان ترتب على الوعد التزام المالي ترتب عليه الوفاء بالوعد. فيها مسألة تفصيلات ما لنا فيها الآن. الآن بدي أشرح لكم الكلام الذي ورد في عقد الاستصناع. أنا لا أغلق بهذا الكلام باب الاستصناع. أنا أحكيكم الكلام التالي: جيت لعندك أنت نجار، أنا بدي خزاني 3 أبواب بتحكينا قبل شوي في مجالي أخي، يا العين أعطيني إذا ممكن حق الخشب، وبعد جمعة بتجي لعندي وبنحكي بتفاصيل الالتزامات المالية والتفصيل اللي بدك إياه أنت وتاريخ التسليم. في إشكال بهالشغلة؟ اشتريت خشب، خشبك صار عند النجار، دفعت له مال، قلت له وكلتك تشتري الخشب تبعي، نفقد الصفات اللي انت عم تحكي لي اياها. عاد حدا بيهرب بهالحاله؟ تخسر، تخسر مقطع ورزح الخشبات. طبعا في هناك التزامات بتكون فيها توثيقات شرعيه كمان. انا انتبهوا، انا اتكلم عن مجتمع اسلامي، لا اتكلم عن مجتمع زعراني. هذا المجتمع اللي عندنا بده تأديب، بده تربية، بده دين، بده إيمان، بده إعادة بناء، بده إعادة تكوين. أنا الآن تتر بعد عن سنة المسجد المطلوب أن يعيد ترتيب تركيبه العقلي، تركيبه السلوكي، تركيبه الالتزامي. لا يقول لك لحية وما شاء الله أحيانا لفة ومسبعة كمان قديش 99 حبة، كل هذا الشيء لا يغرك. أنا بدي الإنسان يكون مترجما للإسلام في سلوكه، في وعوده، في التزاماته. أنا أتكلم عن المسلمين، لا أتكلم عن هؤلاء الذين أفرزتهم الطرق متسقين بالإسلام والإسلام منهم بريء. لا، أنا لا أتكلم عن هؤلاء. أنا أتكلم عن أمر إسلامي، وسائل توثيق إسلامية، وقضاء إسلامي، وبمجموعه. وكل ما شفت أنه في هناك شيء من التهرب من الالتزام، حب توثيقات تتناسب مع صعوبة هذا العصر، حقك ما في إشكال أبدا، وثق كل الحقوق اللي بتجيك. برجع للموضوع، اشتريت خشب؟ قلت لك أخي الخشبات عندك اشتري لي إياهم ويقلمتهم اجل عندك بعد أسبوع. أخي هدول أنا بدي من أجرة العمل 1000 ليرة الآن لبعد أسبوع،
في إشكال؟
هل استثناء ولا مو استثناء؟ لكن ليس بالمصطلح الذي يستعمله البنك الإسلامي، ولا بالمصطلح الذي تظنه المذهب الحنيفة، وهو ليس هذا الذي معناه. رح نحكي عنه الآن. اعتبر السادة الحنفية عقد الاستثناء عقدا مستقلا، سموه أي استثناء. والإمام السرخسي في كتابه العظيم المبسوط ذكر أن السادة الحنفية علماء المذهب مختلفون في أن الاستثناء، انتبهوا، اختلف السادة الحنفية هل هو مجرد مواعدة وبالتالي لا تترتب عليه التزامات مالية، التزام أدبي، أم هو عقد. ثم قال أنه لما بجمع هذا الصدر الشهيد أحد علماء الحنفية، هو وعد لما بجيب لك يا طبقا لما طلبته مني ادفع لك القيمه وتعطيني المصنوع عندئذ صار العقد. هذا الكلام انا راح اشبه لكم واغني لكم ولا زهقكم، معلش، حتى تستوعبوا انه كلام السادة الحنفية واقعي، واقعي بالمئة مئة. لكن شوفوا حدوده، كان في عنا سوق النحاسين، تعرفوه، كانوا يشتروا يساووا صحون، يساووا يعني شغلات كتير يصنعوها، وتلاقي طقطة بالعدة تبعهم بطلع لك واعة ما شاء الله، وكان أنيق ولطيف كتير. جيت أنا لعند النحاس، قلت له أخي عندك يعني طنجرة ياس كذا صفعة فرشة؟ لا أخي. تعال بعد جمعة، قديش حقها؟ 15 ليرة. شايفين هالكلام هون؟ شايفين هالبص لما بيكون هذا عقد الاستثناء عند السادة الحنفية وبس، مو أكثر من هيك. يجوز أنت بعد جمعة لقيت واحد، مو بعد جمعة، بعد يومين لقيت واحد حاطط طنجرة أنت بدك إياها، أخذتها وتميت ماشي على البيت خلص. لا، هذا هو البائع اللي بدور عليك لأنه ما سواها خصوصي لك، هي شغلته. ولا أنت معول على أنه بعد جمعة يقدر يسمع لك الشيء اللي بترغب فيه. رحت لعند الصايغ، أخي مثل الخاتم بس ناقشته كذا عندك كندرجي، قست الكاميرا لقيتها ضيقة شوية صغيرة، ما في أكثر منه، والله بدها شيء 2 3 إن شاء الله، بأمن لك بحرين ياسر بدك إياه، قديش حقك؟ كذا. شايفين الكلام هذا؟ هذا ما تكلم عنه السادة الحنفية وبهذه الحدود فقط. أما نجي نقول أن السادة الحنفية قالوا بصحة عقد الاستثناء على مطار وميناء وطائرة وسفن ومصانع، هلا بتشوفوا الكلام أنا لا بد إجابته مثلا إذا بدي أظلمه خلينا نحط الأمور بإنصافها. يا عمي لا تسمي قصصنا وحط له ضوابط شرعية تكون ملزمة للطرفين، حط له إطار آخر، لا تحتج مذهب الإمام حنيفة، قول إنه هذا يصح بناء على كذا وهذا يصح بناء على كذا. أما لا تقول الحنفية قال بصحة الاستثناء، لأن ما عناه السادة الحنفية بعقد الاستثناء لا يتجاوز الشيء الوصف الذي ذكرته وستره. طيب هذا العقد إذا أنه هو عقد، هل هو عقد على تبو كثير كلام دقيق حنفية بجماعة بسطاء مذهب درس حقق محس موقش لحتى وصل إلى مرحلة النضج، فريق منهم قالوا هو شو المعقود عليه؟ المعقود عليه هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، هذا فريق. قال فريق ثاني لا، على مبيع في الذمة. فريق الثالث قال لا، عقد على عمل. يلي قالوا عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل أو عقد على عمل احتج عليهم الذنك الثانيين. أنت قلت لي بدك رزاني ثلاث أبواب صفات كذا خشبة كذا نوع كذا مهم؟ تعال بعد أسبوع أقمن لك يا بعد أسبوع نزلت أنت على السوق تعرف يا غيري قال لي إياس بيان الصفات أخذتها بتبقى تفضل أخي مو أنت لصلاته؟ قال صح العقل. فمعنى صلاته احتج السادة الحنفية الذين قال بأنه عقد على مبيع في الذمة على بهذا المثال، لو جاء به مصنوعا بصنعة غيره لصح. جيم درس شوي بده انتباه، بدي اياكم تكون معي تمام. في فريق قال لا، المعقول عليه العمل وان المادة منزلة الآلة، لكن السرخسي، وعلى فكرة الإمام السرخسي في كتابه المبسوط إذا تعاونتم يا حقوقيين أنتم الشرعيين على دراسة هذا الكتاب في باب المعاملات ستخرجون بأنظمة ملزمة وقواعد عجيبة في المعاملات البدنية، دماء عجوبة وتصورات وقواعد ملزمة. السرخسي قال المعقود عليه هو المستصنع فيه وليس العمل، لأنه إن جاء مفروضا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد كان جائزا. واستدل في قول الإمام محمد، لا تنسى أن الكلام هذا مو كلام معاصر، مو جاء بالقانون الفرنسي ولا بمحاكم الجزائية الفرنسية ولا المدنية، هذا كلام قاله الإمام محمد قبل ما يزيد على 13 أو حوالي 13 قرن. اسمع، إذا جاء به مفروغا عنه فللمستصنع الخيار لأنه اشترى ما لم يره، وخيار الرؤية إنما يثبت في بيع العين، فعرفنا أن المبيع هو المستصنع فيه. يهمني أن النقطة الأخيرة، المبيع في عقد الاستصناع شو هو؟ المستصنع فيه. لاحظوا أنه هو عقد بيع سموه عقد الاستصناع، وعقد البيع إذا كان شيء غير مرئي، أنا جيت قلت لك بعتك توب أو سلعة صفاتك كذا مواصفاتك كذا أعطيتك كامل الصفات، هل لزم العقد بهذا الكلام؟ حتى لو كانت صفات موافقة لا، مو بعض السلع عقد البيع. لما جبت السلعة استدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، هذا يسموه خيار الرؤية. أنت بتشوفه، أنا ما كنت متوقع والله ما يناسبني، لك الخيار. هنا عقد الاستصناع التزام بسرعة، صنعت أنت صنع واحد صنعت أنت من زمان ما في مشكلة. أنا أريد أن أضرب بهذا المثال أوضح الكلام الذي أقوله لنصل إلى قاعدة فيما بعد. اشترطوا في عقد الاستصناع بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته، لأنه لا يصير معلوما إلا ببيان ذلك. أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، شفتم الأمثلة ذكرتكم إياها، حتى قالوا لا استصناع في الثياب، خاتم بجوز، شحاطة بجوز، بالثياب ما بجوز، لأن ما جرى تعامل بين الناس فيه على الاستصناع. بيجي بياخذ لك قياسك بالسنتين، هيك كان زمان، ها أن الياسات تسمى صارت وهيك ياس 53 54 45 32 إلى كم ياس اكس اكس لارج مزبوط ولا لا؟ هذا تعرض تبدلت الأعراف. نعم
لا
لا لا لا عقد غير مزين غير مزين ما هتشوف أنا. نعم الشرط الثالث أن لا يكون لهم خليفة أن لا تحط أجل لا تقوم بعد جمعة لا تقوم بعد جمعتين تمر على مر عني أعطيك إياها إذا صار عني أعطيك إياها. شو بتستنتج من الكلام هذا؟ إنه حجمهم بالحدود اللي قلت لكم عنها كندرة ياسا أكبر من هيك إن شاء الله بيطلع عندي كندرة فرد إياس خاتم أميس يعني شغلات معقدية أما مو شغلة معقدة يترتب أي خسارات يترتب لا أبدا. قال أولا أن يكون لا يكون فيه أجل لكن الصحابي قال معلش بالنسبة للأجل شو حكمه يعني شو أثره الشرعي؟ قال ثبوت الملك للمستثمر في العين المعينة في الذمة ملكتها ملكا معلقا وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم بما أنك غير لازم كل الالتزام تصافي ضعف صار ضعيفا جدا صفة الاستثمار تدرس الجاي نحكي فيها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.